منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لكم الجزء الرابع والأخير من كتاب الحرية أو الطوفان للدكتور حاكم المطيري.
وقد يكون فصل الدين عن الدولة أضر بالإسلام من غيره من الأديان، لكون الإسلام لا ينحصر في العبادات، بل يعم نظره المعاملات والعقوبات وكل ما يدخل في اختصاص المحاكم والوزارات ومجالس النواب والشيوخ، فهو عبادة وشريعة وتنفيذ ودفاع. ويكون عموم نظر الإسلام هذا لكل شأن من شؤون الدولة معابة عليه في زعم المروجين لفصل الدين عن الدولة، معابة تؤكد لزوم الفصل، في حين أن ذلك في نظرنا وفي نفس الأمر مزية للإسلام تصعده إلى سماء الرجحان بالنسبة إلى سائر الأديان، وتكون أمنع مانع لمبدأ الفصل. فالإسلام المحيط بمقتنعيه من كل جانب دين لهم ودولة وجنسية، فهو يزيل جميع الفوارق فيما بينهم ويذيب كل جنسية وقومية في جنسيته، ففيه الوحدة الاجتماعية التي تبحث عنها كل أمة لتوحيد الأقوام المختلفة ولا تجدها، وفيه المساواة الحقيقية، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقى، والتقي لا يدعي الفضل على أحد حتى في التقى، فلا يتفضل أحد على أحد في الإسلام. لا يقال كما أن الإسلام جنسية فالنصرانية لا مانع من اعتبارها أيضا جنسية، وكذا اليهودية وغيرها، لأني أقول الإسلام ينطوي على كل ما تحتاج إليه الدولة والأمة من القوانين، فهو مستغن بنفسه عن غيره، لا يدانيه في هذه الخصلة أي ملة، فجميع قوانينه مستنبطة من الكتاب والسنة، مستنبطة فعلا ومدونة في آلاف مؤلفة من كتب الفقه وكتب أصول الفقه. فهل رأى تاريخ الإنسان وتاريخ الأديان دينا كذلك؟ كما أكد مصطفى صبري أن الدار تخرج بهذا الفصل عن كونها دار إسلام إلى دار كفر، حيث قال بلاد الإسلام تطلق في عرف الشرع على بلاد تحكم فيها قوانين الإسلام، وعزل الدين عن التدخل في أمور الدولة يخرج تلك البلاد من عداد بلاد الإسلام. كما تصدى العلامة أحمد شاكر القاضي الشرعي لهذا الخطاب الجديد في كتابه الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، ورد فيه على عبد العزيز فهمي باشا في قوله إن الدين لله أما سياسة الإنسان فللإنسان، حيث قال والقرآن مملوء بأحكام وقواعد جليلة في المسائل المدنية والتجارية وأحكام الحرب والسلم وأحكام القتال والغنائم والأسرى، وبنصوص صريحة في الحدود والقصاص. فمن زعم أنه دين عبادة فقط فقد أنكر كل هذا وأعظم على الله الفرية، وظن أن لشخص كائنا من كان أو لهيئة كائنة من كانت أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامه. وما قال هذا مسلم ولا يقوله، ومن قاله فقد خرج عن الإسلام جملة ورفضه كله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إنهم كانوا يدورون حول هذا المعنى ويجمجمون ولا يصرحون، حتى كشف هذا الرجل عن ذات نفسه، وأخشى أن يكون قد كشف عما كانوا يضمرون، ولكني لا أحب أن أجزم في شأنهم، فلسنا نأخذ الناس بالظنة، وحسابهم بين يدي الله يوم القيامة. وأعجب ما في الأمر أن يسأل معالي الباشا السيد محب الدين الخطيب هل يرى في تلك النظم والقوانين ما يخالف شيئا من عقائد المسلمين أو يعطل فرضا من فرائض الدين؟ وسأجيبه أنا جوابا حاسما، نعم، إن القوانين الأفرنجية والنظم الأوروبية فيها كثير مما يخالف عقائد المسلمين، وفيها تعطيل لكثير من فروض الدين، فيها إباحة الخمور علنا والترخيص رسميا ببيعها بتصريح كتابي يوقع عليه وزير من وزراء الدولة أو موظف كبير من موظفيها، بل إن فريقا من رجال الدولة الكبار لا يخجلون أن تدار عليهم الخمور في حفلات رسمية ينفق عليها من أموال الدولة بحجة أن هذا إكرام لمدعويهم من الأجانب، أو بما شئت من حجج تجردت من الحياء، حتى إن الدهماء ومن يسمونهم بسمة الطبقة الراقية اقتدوا بساداتهم وكبرائهم واستغلوا هذه القوانين فيما يذهب عقولهم ويذيب أموالهم، فانحطوا إلى الدرك الأسفل. وفيها إباحة الميسر بكل أنواعه بشروط ورخص وضعوها، فخربت البيوت واختلت الأعصاب والعقول، مما هو مشاهد يعجز قلمي عن وصفه. وفيها إباحة الفجور بطرق عجيبة، من حماية الفجار من الرجال والنساء من سلطان الآباء والأولياء بحجة حماية الحرية الشخصية، ثم ما في الحانات والمواخير، ثم اختلاط الرجال والنساء، ثم المصايف وما فيها من البلاء، ثم هذه المراقص العامة والخاصة، بل المراقص التي تنفق عليها الدولة في الحفلات والتمثيل اقتداء بالسادة الأوروبيين ذوي العقول الجبارة التي كشفت الكهرباء والراديو ومعجزات الطيران. وفيها إبطال الحدود التي نزل بها القرآن كلها مسايرة لروح التطور العصري، واتباعا لمبادئ التشريع الحديث، وتبا لهذا التشريع الحديث وسحقا. وفيها إهدار الدماء في القتلى باشتراط شروط لم ينزل بها كتاب ولا سنة في الحكم بالقصاص، مثل شرط سبق الإصرار مع العمد الموجب وحده للقصاص في شرعة الإسلام، ومثل البحث فيما يسمونه الظروف المخففة ودرس نفسية الجاني وظروفه، ومثل جعل حق العفو للدولة لا لولي الدم الذي جعل الله له وحده حق العفو بنص القرآن، فأهدرت الدماء وفشى القتل للثأر حتى لا رادع، والأمة والحكومة والصحف وغيرها تتساءل عن علة ازدياد جرائم القتل، والعلة في هذه القوانين التي خالفت العرف والدين، إلى غير ذلك مما لا نستطيع أن نحصيه في هذه الكلمة. وكل هذه الأشياء وأمثالها تحليل لما حرم الله، واستهانة بحدود الله، وانفلات من الإسلام، وكلها حرب على عقائد المسلمين، وكلها تعطيل لفروض الدين. وقال الشيخ أحمد شاكر أيضا: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. وقال: القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، وإصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله، هذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. وقد ذكر في أول كتابه الكتاب والسنة أسباب ضعف الأمة واستبدالها القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية، فقال: كان المقلدون من العلماء يحسنون التطبيق والاستنباط في تقليدهم، وكان الملوك والأمراء والقواد والزعماء علماء بدينهم متمسكين به، إلى أن جاء عصر ضعف المسلمين بضعف العلماء واستبداد الأمراء الجاهلين، فتتايع الناس في التقليد، واشتد تعصبهم لأقوال الفقهاء المتأخرين في فروع ليست منصوصة في الكتاب والسنة، ولعل كثيرا منها مما استنبطه العلماء بني على عرف معين أو لظروف يجب على العالم مراعاتها عند الاجتهاد، بل لعل بعضها مما أخطأ فيه قائله بأنه ليس بمعصوم. وكثر الحرج واشتد الضيق، إلى أن جاء الجيل الذي سبق جيلنا، والأمر ظلمات بعضها فوق بعض، والعلماء أو أكثرهم يزدادون جمودا وعصبية، والزمن يجري إلى تطور سريع يقعد بهم تقليدهم عن مسايرته فضلا عن سبقه، حتى لقد عرض بعض الأمراء في الجيل الماضي على العلماء أن يضعوا للناس قانونا شرعيا يقتبسونه من المذاهب الأربعة، حرصا على ما ألفوا من التقليد، وهو طلب متواضع قد يكون علاجا وقتيا، فأبوا واستنكروا فأعرض عنهم. ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الإفرنجية المترجمة، نقلت نقلا حرفيا عن أمم لا صلة لنا بها من دين أو عادة أو عرف، فدخلت لتشوه عقائدنا وتمسخ من عاداتنا وتلبسنا قشورا زائفة تسمى المدنية. ثم جاءت النهضة العلمية الإسلامية الحاضرة، وقد نفخ في روحها رجال كانوا نبراس عصرهم، وفي مقدمتهم جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، ووضع أصولها عمليا وأرسى قواعدها ووثق بنيانها والدي محمد شاكر رضي الله عنهم جميعا، فاستيقظت العقول وثارت النفوس على التقليد، ونبغ في العلماء من يذهب إلى وجوب الاجتهاد، وقد يكون اجتهادا مبتسرا وقد يكون اجتهادا فيه خطأ كثير، ولكنه خير من الجمود وأجدى إن شاء الله على الأمة والدين. إلا أن هذا كله ذهب أدراج الرياح، وقد عبر عن ذلك الشيخ أحمد شاكر بقوله: أقول لكم ما قال الزعيم الإسلامي المنسي المجهول السيد عبد الرحمن الكواكبي: هذه كلمة حق وصيحة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غدا بالأوتاد. وهكذا فرض الخطاب الجديد نفسه لا بقوة الحجة والبرهان، بل بقوة السيف والسنان للأنظمة التي صنعها الاستعمار على عينه، ونفخ فيها من روحه ورضعت من لبانه ومدها بقوته. فلم يخرج الاستعمار إلا بعد أن شكل خطابا سياسيا شرعيا وإسلاما جديدا لا شريعة إسلامية فيه، ولا دولة تحكم به وتقوم على حمايته، ولا جهاد يذود عن حياض الأمة ودينها وحقوقها ومصالحها، ولا حرية ولا كرامة لشعوبها. فتم تعميم تجربة الانقلاب العسكري في تركيا على أقاليم الخلافة الإسلامية في جميع أقطار العالم الإسلامي، فإذا جميع الانقلابات كأنما خرجت من جحر واحد وشربت من إناء واحد، فإذا كلها على اختلاف أنواعها تجمع على التمسك بهذا الخطاب السياسي المبدل، وتجيش له العلماء، وتسخر له جميع وسائل التربية والتعليم والإعلام، حتى شب عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وحتى لا يكاد يجد من أكثر علماء الأمة من رفض أو نكير. وقد كان الشهيد سيد قطب رحمه الله من أشهر من تصدى لهذا الخطاب قبل الثورة، كما في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية، حيث يقول محللا الأزمة التي تعيشها الأمة وأسبابها: إن الإسلام لا يجوز أن يحكم، هذه رغبة العالم الصليبي، وعلينا نحن أن نذعن وأن نصدق ما يوحي إلينا به الصليبيون في الشرق والغرب في سذاجة وغفلة باسم التحرر والثقافة. ألا من للأقزام بمن يقنعهم أنهم ليسوا بعد إلا الأقزام؟ يصعب الفصل بين عداء الصليبية للإسلام وعداء الاستعمار، فكلاهما يغذي الآخر ويسنده ويبرره، والإسلام عقيدة استعلاء تكافح الاستعمار حين تستيقظ في نفوس أصحابها، ورجعة الحكم إلى الإسلام توقظ هذه الروح بشدة فتفسد على الاستعمار خطة الاستغلال والاستذلال. إن الإسلام يحرم على أتباعه أن يخضعوا لأي حكم أجنبي، بل لأي تشريع لا يتفق مع شريعة الإسلام، وتلك عقبة في طريق الاستعمار كؤود. والمستعمرون ليسوا في غفلة مثقفين الفضلاء ولا في بلاهة حكامنا النابغين، إنهم يقيمون استعمارهم على دراسات كاملة متشعبة لكل مقومات الشعوب التي يستعمرونها، كي يقتلوا بذور المقاومة أو يتفادوها أو يداروها. وقد قام الاستشراق على هذا الأساس، قام ليساعد الاستعمار من الوجهة العلمية وليمد جذوره في التربة العقلية كذلك. ومرة أخرى نسأل: ألا من للأقزام بمن يقنعهم أنهم ليسوا بعد إلا الأقزام؟ ولقد كان الإنجليز يعرفون أن جيوش الاحتلال ستترك مصر يوما ما، إن قريبا وإن بعيدا، فلم يكن لهم بد من أسناد للاستعمار غير جيوش الاحتلال، فأقاموا هذه الأسناد في الميدان الاقتصادي لاحتلال الأسواق المصرية ومحاولة إغلاق الأسواق العالمية الأخرى في وجه الحاصلات المصرية، وأقاموها في دنيا المال بتبعية نقدنا لنقدهم أو لخزانتهم إلى آخره. ولكن هذه الأسناد كلها لم تكن لتقوى على البقاء لولا الاستعمار الروحي والفكري الذي عني به الاستعمار في خلال القرن الماضي، وما يزال يوليه أكبر عناية في هذه الأيام. لقد ذهب الإنجليز البيض من الدواوين ليحل محلهم الإنجليز السمر من المصريين المقربين المستعمرين أرواحهم وأفكارهم المصنوعين على عين الاستعمار لأداء أغراض الاستعمار. وكانت عناية الإنجليز البيض شديدة بوزارة المعارف بوصفها المشرفة على تكوين الأجيال، حتى إذا تركوها اليوم للإنجليز السمر تركوها مطمئنين، فما تزال النظم والبرامج والكتب وطرائق التدريس كلها تعمل للاستعمار الروحي والفكري في نفوس الأجيال، وكلها إيحاءات بنبذ العنصر الديني وبإقصاء الإسلام، لا عن الحكم وحده بل عن الحياة جميعا. لقد ربى الاحتلال أجيالا متعاقبة ما تزال تتكاثر بحكم العقلية المشرفة على وزارة المعارف، تنظر إلى الإسلام على أنه بقية من بقايا التأخر والانحطاط، وتعد التجرد منه تجردا من تهمة الجمود والجهل ودليلا على الثقافة والتحرر. وبرامج التاريخ في المدرسة المصرية وكتبه على وجه خاص من أمكر ما يستطيع الاستعمار أن يصنع، ومن أفتك ما يقتل الروح القومية والروح الدينية على السواء. فالطالب الثانوي بل الجامعي يخرج من دراسة التاريخ بما في ذلك التاريخ الإسلامي لا يعرف شيئا عن فكرة الإسلام الاجتماعية ونظرته الإنسانية، وكل ما يدرسه غزوات وحروب ووقائع وأحداث ينتهي منها إلى أن الإسلام كان معركة حربية ولم يكن يوما ما معركة فكرية ولا اجتماعية ولا إنسانية. وساعد الاستعمار على تشويه الفكرة الإسلامية عامل آخر، عامل لم يكن الاستعمار ليجد أفتك منه ولا أفعل في تشويه الإسلام، أولئك الذين اصطلح الناس على تسميتهم رجال الدين من الأشياخ والدراويش، يمثلون جمود الفكر وضيق الأفق أو يمثلون الخرافة والجهالة، ثم يصبغون ذلك كله بصبغة الدين فيظهرونه بشعا شائها منفرا، ثم يرتكبون في سلوكهم الشخصي والاجتماعي جرائم وموبقات شائنة، فيذهبون بكرامة الدين وجديته واحترامه، وبخاصة حين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فيناصرون الاستغلال والطغيان باسم الإسلام وباسم القرآن. وبذلك تعاون التعليم الاستعماري القائم في وزارة المعارف بإشراف مصنوعات الاحتلال المشرفة على البرامج والنظم والمناهج والكتب مع رجال الدين المزعومين على أن يبلغ الاحتلال غايته وأن يبلغ الاستعمار الروحي والفكري ذروته حتى بعد ذهاب الاحتلال. والاستعمار يقوم في وجه الحكم الإسلامي لغرض معلوم ومفهوم وهو منطقي مع نفسه، فما يعقل وهو يحارب الإسلام عقيدة مستكنة أن يدع هذه العقيدة تستحيل شريعة ويدع قوتها الروحية تستحيل قوة مادية. والمستعمرون لا يجهلون جهالتنا ولا يغفلون غفلتنا عن دعوة القرآن القوية، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا يغيب عن أذهانهم أن الحكم الإسلامي سيرد جهاز الدولة كله إسلاميا، جهازها الاقتصادي والحربي والتعليمي، كما سيصوغ المجتمع صياغة إسلامية، وليس أخطر من ذلك كله على الاستعمار الظاهر والخفي سواء. كذلك يدرك الاستعمار أن قيام حكم إسلامي سيرد الدولة إلى عدالة في الحكم وعدالة في المال، فيقلم أظفار ديكتاتورية الحكم واستبداد المال. والاستعمار يهمه دائما أن لا تحكم الشعوب نفسها، لأنه يعز عليه حينئذ إخضاعها، فلا بد من طبقة ديكتاتورية حاكمة تملك سلطات استبدادية وتملك ثروة قوية. هذه الطبقة هي التي يستطيع الاستعمار أن يتعامل معها، لأنها أولا قليلة العدد، ولأنها ثانيا تستعين به على البقاء وتحتاج إليه ليسندها في وجه الجماهير. وهذه الطبقة تتولى إخضاع الجماهير وسياستها، ويتوارى خلفها الاستعمار، فلا يبرز دائما بوجهه السافر المثير. إن هناك حلفا طبيعيا بين الاستعمار وديكتاتورية الحكم والمال، كلاهما يعتمد على الآخر ويتبادل معه المصلحة، وكل ما يتمتع به المستعمرون في بلادهم من حرية وعدالة اجتماعية لا يسمحون بأن تستمتع به المستعمرات ومناطق النفوذ، لأن هذه المستعمرات ستواجههم وجها لوجه يوم تتخلص من مظالمها الاجتماعية. وكذلك المستغلون في الداخل لا يسمحون بإنهاء مشكلات الاستعمار، لأن الجماهير ستواجههم وجها لوجه يوم تتخلص من الاستعمار. ولما كان الحكم الإسلامي الصحيح مظنة أن يحقق للشعوب عدالة مطلقة في الحكم وفي المال، فإن الاستعمار يحاربه حربا شعواء، يحاربه سافرا بنفسه ويحاربه متسترا وراء الأستار، أستار الطغاة والمستغلين وأستار المتحررين المثقفين وأستار المشرفين على التعليم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وإن المستغلين والطغاة لا يعرفون جيدا أن الجماهير تصعب قيادتها وتسخيرها ضد عقيدتها الدينية، فهم يرخصون لها بقشور هذه العقيدة وبخرافاتها. فأما أن تصبح حقيقة وجدا، فدون هذا تتحرك الرغبة في الدفاع عن النفس والدفاع عن المصلحة، وهما في واد، والحكم الإسلامي في واد. إنه لا ضير من الإسلام حين يكون تمتمة بالشفاه وطقطقة بحبات المسابح، أو أدعية وتراتيل، أو محملا يطاف به سبعة ويسلم مقود الجمل الذي يحمله رسميا، إلى آخر أجهزة التخدير التي يستغلها الطغاة والمستغلون ليلهوا بها الجماهير. فأما حين يصبح حكما جادا ينفذ شرائع الإسلام في الحكم والمال، ويمنح الحقوق الإنسانية والاجتماعية والقانونية لكل فرد وكل جماعة، ولا يفرق بين الشعائر التعبدية والشرائع القانونية، فدون هذا يصبح الإسلام خطرا يتقى، وكارثة تدفع، ومعركة يخوضها الطغاة والمستغلون بكل ما يملكون. وحينئذ يخلو الاستعمار إلى الاستغلال، ويخلو الاستغلال إلى الاستعمار، وتتلاقى مصلحتهما المشتركة في دفع هذا الخطر ورد هذا الأذى والوقوف في وجه الطوفان الذي لو اندفع لأغرق هؤلاء وهؤلاء. وحينئذ يستهين هؤلاء وهؤلاء حتى بخطر الشيوعية الذي لا يقاومه شيء كما تقاومه العدالة الإسلامية، لأن الشيوعية خارج الأبواب تمكن مدافعتها بالقوة وبالمغالطة، والإسلام داخل الأبواب ومعه حجته التي تصعب فيها المغالطة والالتواء. إن الإسلام الذي يثير في نفس الفرد العزة والكرامة ويمنعه الخضوع لحكم يخالف شريعته ويمنحه الاعتداد والاستعلاء أمام كل سلطة وكل جبروت، هذا الإسلام لا يوافق السلطات الاستبدادية في الحكم ولا يضمن معه المستبدون البقاء. وإن الإسلام الذي يضع في يد الدولة تلك السلطات الواسعة لتحدد الملكيات والثورات ولتأخذ منها ما يلزم لإصلاح المجتمع وتدع ما لا يضر ولتتحكم في إيجارات العقار وفي نسب الأجور ولتؤمم المرافق العامة وتمنع الاحتكار ولتحرم الربا والربح الفاحش والاستغلال، هذا الإسلام لا يوافق الطبقات المستغلة ولا يضمن معه المستغلون البقاء. وعندئذ لا يسلط المستبدون والمستغلون على دعوة الإسلام الحديد والنار فحسب، بل يسلطون عليها رجال الدين المحترفين والكتاب المأجورين والصحافة الهازلة تتخذ منها غرضا للتهكم وموضوعا للسخرية، ويجد فيها التافهون من فتيان الصحافة في مصر مادة للتسلية تتفق مع تفاهة تفكيرهم وضحالة ثقافتهم وضآلة شأنهم في أي حياة أخرى جادة كريمة كالحياة الدافقة في ظل الإسلام. لعل أغرب العداوات لحكم الإسلام هي عداوة المحترفين من رجال الدين على اختلاف مللهم ونحلهم وفرقهم وطرائقهم، ولكنها في الواقع ليست غريبة إلا في ظاهر الأشياء. إن هؤلاء جميعا إنما يعرفون أن ليس في الإسلام رجال دين يرتزقون باسم الدين وحده ولا يؤدون عملا آخر منه يأكلون. إن الدين ليس حرفة في الإسلام إلا أن يكون اشتغالا بتعليم الناس شأنه شأن أي مادة من مواد المعرفة الإنسانية الأخرى، أو قضاء في أحوالهم المختلفة شأنه شأن أي تخصص في عمل من الأعمال. وإن هؤلاء جميعا لا يعرفون أن الإسلام يطارد الدجالين الذين يجمعون حوله الترهات والخرافات، فالإسلام عقيدة بسيطة واضحة لا تعتمد على المعجزات والكرامات والشفاعات والدعوات، إنما تعتمد على العقيدة المستقيمة والسلوك النظيف والعمل الصالح والجد والإنتاج. ولو حكم الإسلام فسيكون أول عمل له أن يطارد المتبطلين الذين لا يعملون شيئا ويعيشون باسم الدين، والدجالين الذين يلبسون وضوح الإسلام بغموض الأساطير ويستغفلون باسمه عقول الجماهير، والدراويش الذين لا يعرف لهم الإسلام مكانا في ساحته ولا عملا في دولته، وهم في مصر كثير جد كثير. والمحترفون من رجال الدين يعرفون أن لهم وظيفة أساسية في المجتمعات الإقطاعية والرأسمالية، وظيفة ترزقهم الدولة عليها وتيسر لهم مزاولتها والكسب منها في المجتمع. تلك هي وظيفة التخدير والتغرير بالجماهير الكادحة العاملة المستغلة المحرومة. فأما حين يحكم الإسلام فيعطي هذه الجماهير حقها ويكف المستغلين والمستبدين عنها، ويحدد الثراء الفاحش الذي يؤذي بمجرد وجوده نفوس المحرومين الممنوعين. حين يتم هذا، فما وظيفة هؤلاء المحترفين في المجتمع؟ وما مكانهم في الدولة؟ وما عملهم مع الجماهير؟ إن حرفة الدين جزء من النظم الاجتماعية المختلة، وقطعة أصيلة من أجهزة الحكم فيها. فإذا صحت تلك الأوضاع وسلمت تلك الأجهزة، فحرفة الدين تصبح بلا طلب ولا ضرورة، لأن الدين ذاته سيستحيل عملا وسلوكا ونظاما ومجتمعا، ولا يظل أقوالا وشعائر وتمتمة وتراتيل. وتلك حقيقة واضحة لا يدركها أولئك المحترفون بأفكارهم وعقولهم، فهم يدركونها بحسهم وفطرتهم، وهم مستنفعون مستغلون بدورهم، وهم يدركون أخطار الحكم الإسلامي، وأقل هذه الأخطار الاستغناء عن خدمتهم السلبية التي لا يعرفها الإسلام. كما تصدى سيد قطب للسلطة بعد قيام الثورة التي ظن أنها ستعمل على تحقيق الإصلاح الذي وعدت به، فكان كتابه معالم على الطريق الذي أكد فيه جاهلية الأنظمة التي لا تحكم بما أنزل الله، وجاهلية المجتمعات التي ترضى بالتحاكم إلى غير شريعة الله. فلم يستطع الخطاب السياسي الجديد المبدل أن يواجه الحجة بالحجة، فكان لابد من استخدام القوة للقضاء على هذه الفكرة. وتم إعدام الشهيد الذي طالما دافع عن الشعب ودينه وحرياته وحقوقه قبل الثورة وبعد الثورة، فلم يبكي الشعب عليه كما بكى على قاتله المستبد. ولم تلبث الحركة الإسلامية في العالم العربي بعد قتل سيد قطب 20 سنة أن تراجعت عن خطابها السياسي، وحكمت على أفكار سيد قطب بأنها متطرفة، وبدأت الحركة الإسلامية تنقسم على نفسها فيما يجب اتخاذه من موقف حيال الأنظمة الحاكمة الظالمة، وبدأت الدعوة إلى الإصلاح الداخلي والتحالف مع الأنظمة الملكية أو العسكرية بهدف توجيهها واستثمارها لخدمة المشروع الإصلاحي الإسلامي للخروج بالأمة من أزمتها وتحقيق نهضتها، غير أن الأنظمة كانت أذكى من الحركة الإسلامية وأقدر منها، فاستطاعت هذه الأنظمة توظيف الحركات لخدمتها وإضفاء الشرعية على ممارساتها دون أن تحقق الحركة شيئا من أهدافها الاستراتيجية، وظنت أن فسح المجال لها لمواجهة التيار الشيوعي أو الليبرالي سوف يكون لصالح مشروعها الإسلامي، غير أن ذلك لم يكن، بل كان كل ما قامت به من جهد إن هو إلا في صالح الأنظمة الاستبدادية التي سرعان ما تخلت عن الحركة الإسلامية بعد أن أدت مهمتها في مواجهة المد الشيوعي، لتصبح هي الضحية بعد أن أصدر الاستعمار الجديد أوامره للتصدي لهذه الحركة. لقد كانت هذه التحالفات على حساب الشعوب وحقوقها وحرياتها بدعوى العمل مع الأنظمة من أجل عودة الحياة الإسلامية من جديد واستئنافها وتطبيق الشريعة عن طريق هذا التحالف، دون إدراك لخطورة هذا التحالف الذي أفقد الحركة الإسلامية ثقة الشعوب بها بعد أن صارت حليفا للأنظمة التي تمارس الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وتحكم من قبل الاستعمار الغربي الذي يوجهها. لقد تراجع اهتمام الحركة الإسلامية بحقوق الإنسان وبحقوق الشعوب وحرياتها بدعوى العمل من أجل عودة الشريعة الإسلامية، وتم غض الطرف عن كثير من ممارسات الأنظمة وجرائمها بحق شعوبها ومواطنيها دون فهم منها لحقيقة هذا الدين وطبيعته وشريعته وأهدافها ومقاصدها، ألا وهو تحقيق العدل والحرية والأمن للأفراد والمجتمعات، وأن العمل من أجل تطبيق الشريعة يقتضي المبادرة إلى صيانة حريات الأفراد وحقوقهم السياسية والاقتصادية وحمايتها، إذ هذه من أهم مبادئ الإسلام والشريعة الإسلامية. كما بدأت الحركة الإسلامية في 80s من القرن 20 تحاول إعادة الخطاب السياسي المؤول الذي يخدم مرحلة التحالف مع الأنظمة الموجودة، فبدأ الحديث عن تحريم الخروج على هذه الأنظمة مهما بلغت من الفساد والانحلال بدعوى إمكانية إصلاحها من الداخل أو إصلاحها بالطرق السلمية. كما بدأ الموقف والخطاب يتغيران، إذ لم يعد إقصاء الشريعة عن واقع حياة المسلمين يفقد الأنظمة مشروعية وجودها واستمرارها، بل ولم يعد يفقدها وصف الإسلام واسمه، فهي دول وحكومات إسلامية، وإن أقصت الشريعة الإسلامية وحاربت أحكامه ودعاته، ولو كانت الشوكة فيها والقوة لغير المسلمين. لقد تحول كثير من دعاة الحركة الإسلامية وعلمائها في كثير من الأقطار إلى سدنة للأنظمة الحاكمة توظفهم في خدمتها لمواجهة حركات المعارضة السياسية بما فيها الحركات الإسلامية التي ترفض التحالف مع هذه الأنظمة لأسباب شرعية كثيرة. لقد لجأت الحركة الإسلامية تحت ضغط الواقع للخطاب السياسي المؤول لإثبات شرعية مواقفها وصحتها بدعوى أن الخروج لم يجر على الأمة سوى الدمار والخراب، وصارت تستروح لمثل هذا الطرح الجديد مع عدم مراعاة الفارق الكبير بين ظروف نشأة الخطاب المؤول، حيث كانت الخلافة قائمة وأعلام الجهاد دائمة والشريعة حاكمة، مما يجعل مفسدة الخروج أكبر، وبين الظروف الحالية حيث تم إقصاء الشريعة وتعطيل الجهاد وتسليم الأمة ومصالحها للقوى الاستعمارية. لقد أصبحت هذه الحركات الإسلامية تتعايش مع الأنظمة في أكثر الأقطار دون أن يكون لها هدف واضح أو خطة استراتيجية أو مشروع إصلاحي، بل أصبح كبار قادتها يخرجون على الملأ ليقولوا بأنهم لا يسعون إلى السلطة ولا يهدفون إلى تغيير النظام، وهذا بحد ذاته إعلان عن إفلاس الحركة سياسيا وفكريا وتراجع خطير في خطابها السياسي. ولم تكتف الحركة الإسلامية وقادتها بذلك، بل صار مفكروها يجددون في خطابهم السياسي في غير محل التجديد، ويهدمون من حيث يظنون أنهم يبنون، فصاروا يرددون آراء لا تخدم الحركة الإسلامية بقدر ما تهدم الدين نفسه، كالقول بجواز أن يكون الرئيس في الدولة الإسلامية غير مسلم، وأن المرأة قد تكون إماما عاما للمسلمين، وأن القاضي قد يكون غير مسلم، وصاروا يخرقون الإجماع دون تحقيق ما يسعون إلى تحقيقه، ظنا منهم أن هذا هو التجديد في الخطاب السياسي في الوقت الذي يعيشون فيه تحت حكم أنظمة لم تحصل الشعوب فيها على أدنى حقوقها السياسية، دع عنك المرأة وغير المسلم، وفي ظل أنظمة تنتهك أدنى حقوق الإنسان كحقه في الحياة، دع عنك الحديث عن الإمامة والقضاء. وكل هذا يكشف مدى الأزمة الفكرية والعبث السياسي الذي تعيشه الحركة الإسلامية وقياداتها التجديدية منذ إعدام سيد قطب. كما أثبتت الأيام أن الحركة الإسلامية في العالم العربي قد لا تفقد الإخلاص بقدر فقدها للأهداف، فهي بلا هدف محدد، وإن كان لها أهداف فهي بلا خطط واضحة، وإن كان لها خطط فهي بلا إرادة جازمة، وإن كانت فهي بلا ثقة بالنصر. وكل هذه عوامل رئيسة لنجاح أي مشروع إصلاحي، ومن دونها يكون وجود أي حركة سياسية وعدمه سواء. إن الحركات السياسية والفكرية إنما تقوم من أجل التغيير، فإن هي رفضت مبدأ التغيير فقد حكمت على نفسها بالإعدام السياسي، وكان وجودها عبئا ثقيلا على المجتمع. لقد أصبح وجود هذه الحركات في نظر أتباعها غاية لا وسيلة، وطال عليها الأمد دون أن تراجع نفسها وأهدافها وخططها وهياكلها التنظيمية، إذ للظفر أسباب، إذا تخلفت تخلف الظفر وفات المطلوب. ولا يمكن أن يرد سبب فشل الحركات في العالم العربي إلى القضاء والقدر والاسترواح إلى هذا التفسير دون نقد موضوعي لسياساتها وخططها وبرامجها، إذ استطاعت كثير من الحركات في العالم لم تبذل عشر ما بذلته الحركة الإسلامية من تضحيات، ولا تملك عشر ما تملكه الحركة الإسلامية من طاقات وقدرات أن تحقق أهدافها وأن تصل إلى السلطة وأن تقيم مشروعها، بينما فشلت عامة الحركات الإسلامية في العالم العربي الإسلامي في الوصول إلى تحقيق هدفها. هذا في الوقت الذي استطاعت الحركة الشيعية في إيران قطع شوط كبير في تحقيق مشروعها بعد أن نجحت في قيادة الشعب الإيراني في ثورة شعبية جماهيرية تاريخية استطاعت إسقاط أقوى الأنظمة الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط، كما استطاعت إقامة نظام سياسي يشارك الشعب فيه باختيار رئيسه ومحاسبته، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تعاقب على رئاستها 4 رؤساء في انتخابات حرة في مدة 20 سنة دون انقطاع أو مصادرة لحق الشعب في اختيار حكومته، كما استطاعت قطع شوط كبير في إحياء الفقه الجعفري الذي لم يسبق له أن واجه مثل هذا الواقع الجديد، واستطاعت أن تجعل من إيران دولة قوية مستقلة في قرارها السياسي والعسكري، وهو ما لم تستطع الحركة الإسلامية في السودان تحقيقه بعد مضي 15 سنة على وصولها للسلطة هناك. كما لم تستطع الحركات السلفية المعاصرة في العالم الإسلامي أن تطرح مشروعا إصلاحيا، بل ما زالت تدور في حلقة مفرغة بعيدا عن الواقع وتطور الحياة الاجتماعية والسياسية، وما زال الجدل دائرا بين علمائها في مشروعية وعدم مشروعية العمل الجماعي والمشاركة السياسية ودخول البرلمان وتشكيل الأحزاب إلى آخره. هذا مع سبق كبار علماء الفكر السلفي في القرن الماضي إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة، كما فيما كتبه محمد رشيد رضا في المنار وعبد الرحمن الكواكبي في أم القرى، وكما في خطبة العلامة السلفي أحمد شاكر في رجال القانون في مصر سنة 1941، حيث قال:
أيها السادة، إن المدنية الأوروبية قد أفلست بما بنيت عليه من عبادة المادة بعد أن جنت على بلاد المسلمين ما جنت، وإن العالم يغلي ويفور، وإنه ليستقبل أحداثا كبارا وانقلابات هائلة في مصائر الأمم، وكما عرفنا بعد الحرب الماضية كيف نسترد استقلالنا السياسي أو أكثر، فسنعرف الآن كيف نسترد استقلالنا التشريعي والعقلي كله، وسنعيد للإسلام مجده إن شاء الله. لست رجلا خياليا ولست داعيا إلى ثورة جامحة على القوانين، وأنا أعتقد أن ضرر العنف الآن أكثر من نفعه، إنما قمت فيكم أدعوكم إلى العمل الهادئ المنتج بسنة التدرج الطبيعي حتى نصل إلى ما نريد من جعل قوانيننا من شريعتنا، وأنا أعرف أن هذا لا يوصل إليه في يوم ولا يومين ولا في عام ولا عامين، إنما ندعوكم بدعوة الله، ندعو الأمة أن تعود إلى حظيرة الإسلام، ندعو إلى وحدة القضاء وإلى التشريع بما حكم الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ضعوا القوانين على الأساس الإسلامي الكتاب والسنة ثم افعلوا ما شئتم، فليحكم بها فلان أو فلان، لسنا نريد إلا وجه الله. يا رجال القانون في مصر، بكم أبدأ دعوتي وأنتم أصحاب السلطان في البلد، وبيدكم الأمر والنهي وأنتم الذين تضعون القوانين، ولجانكم تعمل الآن في تعديلها على مبادئ التشريع الحديث. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نضع أيدينا في أيديكم ونعمل مخلصين لله، أنتم أعلم بأسرار القوانين منا، ونحن أعلم بالكتاب والسنة وأسرار الشريعة منكم، فإذا تعاوننا أخرجنا أبدع الآثار. لا تظنوا أني حين أدعوكم إلى التشريع الإسلامي أدعوكم إلى التقيد بما نص عليه ابن عابدين أو ابن نجيم مثلا، ولا إلى تقليد الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب والسنة، وكثير منها فيه حرج شديد. كلا، فأنا أرفض التقليد كله ولا أدعو إليه، سواء أكان تقليدا للمتقدمين أم للمتأخرين. ثم الاجتهاد الفردي غير منتج في وضع القوانين، بل يكاد يكون محالا أن يقوم به فرد أو أفراد. والعمل الصحيح المنتج هو الاجتهاد الاجتماعي، فإذا تبودلت الأفكار وتداولت الآراء ظهر وجه الصواب إن شاء الله. فالخطة العملية فيما أرى أن تختار لجنة قوية من أساطين رجال القانون وعلماء الشريعة لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي أو مقلدة لمذهب إلا نصوص الكتاب والسنة، وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء، وتحت أنظارها آراء رجال القانون كلهم، ثم تستنبط من الفروع ما تراه صوابا مناسبا لحال الناس وظروفهم مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة، ولا يصادم نصا ولا يخالف شيئا معلوما من الدين بالضرورة. وستجدون من يسر الإسلام ودقائق الشريعة ما يملأ صدوركم إعجابا وقلوبكم إيمانا،
وسترون أن ما تتوهمون من عقبات التشريع الإسلامي
قد ذلل ومهد بما رفع من قيود التقليد، وستلمسون بأيديكم إعجاز هذا القرآن، وستؤمنون بمصداق قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وثم خطوة أخرى يجب أن تخطوها إلى أن يوضع هذا التشريع الإسلامي، أن تشركوا في لجانكم القانونية كلها رجالا من علماء الشريعة على قدم المساواة معكم، وفي مقدمة هذه اللجان اللجنة التشريعية ولجنة أقلام القضايا، حتى لا تصدر قوانين أو فتاوى تصادم نصوص الدين أو تنافي مبادئ الإسلام. قد نجد بعض القيود فيما بيننا وبين الدول الأجنبية من علاقات وعهود، ومثل هذا لن يكون عقبة في سبيل تشريعنا، فمنه ما يمكن التفاهم فيه بالطرق السياسية المعتادة، ومنه ما سترفعه الأحداث القادمة، والنادر الذي يبقى نحصره في أضيق حدوده حتى يوفق الله إلى تذليله. ثم هم إذا رأوا منا العزمة الصادقة رضوا بالأمر الواقع، بل مدحوه ومدحوكم على التمسك به، ولطالما جربناه من قبل. هذه دعوتي إليكم، أرجو أن تكون قد صادفت آذانا واعية وقلوبا مطمئنة بالإيمان، وأنتم الذين وكلت إليكم الأمة أمرها ووضعت آمالها فيكم، وذلك ظني بكم إن شاء الله. أما إذا أبيتم، وأعيذكم بالله أن تأبوا، فسأدعو رجال الأزهر علماء الإسلام ورجاله ورجال مدرسة القضاء ودار العلوم، وسيستجيبون لي، وسيحملون عبء هذا العمل العظيم، وسيرفعون راية القرآن بأيديهم القوية التي حملت مصباح العلم في أقطار الإسلام ألف عام، وسينهضون كما نهضوا به من قبل بكل حركات الرقي والتقدم في الأمة، وفيهم رجال لا يبارون علما وكفاءة وحكمة وعزما، وسيجدون الأعوان الصادقين المخلصين منكم رجال القانون ومن سائر طبقات الأمة. وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما نبغي من نصر الشريعة
السبيل الدستوري السلمي،
أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهر بها، ثم نصاولكم عليها في الانتخاب ونحتكم فيها إلى الأمة. ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا، بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا في أول أمرنا مقدمة لنجاحنا، بما سيحفز من الهمم ويوقظ من العزم، وبأنه سيكون مبصرا لنا مواقع خطونا ومواضع خطأنا،
وبأن عملنا سيكون خالصا لله وفي سبيل الله. فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى وأن ترضوا بما يقضي به الدستور، فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب، ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة. ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح بإذن الله أن رأينا كثيرا من ذوي الرأي يقولون بقولنا ويتمنون أن تستجاب دعوتنا ويرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتها، وأن بعض الجمعيات القوية جعلت هذا المقصد من أهم مقاصدها.
ففي هذه الخطبة أكد العلامة السلفي والقاضي الشرعي المحدث أحمد شاكر أن السبيل إلى تحقيق مشروعه الإصلاحي هو السبيل الدستوري السلمي بإقامة حزب إسلامي سياسي يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال الوصول إلى البرلمان عن طريق انتخاب الأمة له وإلقاء الأحزاب الأخرى مقاليد الأمور إليه كما يقضي به الدستور المصري آنذاك. كما أفتى كبار علماء الفكر السلفي بجواز الانضمام والعمل مع الأحزاب السياسية وإن كانت علمانية إذا استطاع المسلم التأثير فيها وتوجيهها توجيها إسلاميا، كما في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى بشأن موقف المسلم من الأحزاب السياسية، السؤال الرابع من الفتوى رقم 6290. السؤال الرابع: بعض الناس مسلمون ولكنهم ينخرطون في الأحزاب السياسية، ومن بين الأحزاب إما تابعة لروسيا أو تابعة لأمريكا، وهذه الأحزاب متفرعة وكثيرة، أمثال حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، حزب الأحرار، حزب الأمة، حزب الشبيبة الاستقلالية، حزب الديمقراطية، إلى غيرها من الأحزاب التي تتقارب فيما بينها. ما هو موقف الإسلام من هذه الأحزاب؟ ومن المسلم الذي ينخرط في هذه الأحزاب؟ هل إسلامه صحيح؟ جواب السؤال الرابع: من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبعد نظر في العواقب وفصاحة لسان، ويقوى مع ذلك على أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجيها إسلاميا، فله أن يخالط هذه الأحزاب أو يخالط أرجاهم لقبول الحق، عسى أن ينفع الله به ويهدي على يديه من يشاء، فيترك تيار السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلة ينتظم بها شمل الأمة، فتسلك قصد السبيل والصراط المستقيم، لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة. ومن ليس عنده ذلك الإيمان ولا تلك الحصانة ويخشى عليه أن يتأثر ولا يؤثر، فليعتزل تلك الأحزاب اتقاء للفتنة ومحافظة على دينه، أن يصيبه منه ما أصابهم ويبتلى بما ابتلى به من الانحراف والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس، عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة، عبد الله بن غديان عضو، عبد الله بن قعود عضو. لقد نجح خطاب علي عبد الرازق في اختراق الفكر الإسلامي عموما والسلفي خصوصا، الذي كان من أشد الأفكار رفضا له، إذ كان يرى تعطيل الحكم بما أنزل الله والعمل بالقوانين الوضعية كفرا يخرج من الملة، كما كان يرى في موالاة أعداء الأمة وترك جهادهم ردة وناقضا من نواقض الإسلام. لقد أصبح موضوع الخلافة، الشريعة، الجهاد خارج دائرة اهتمام أكثر علماء الفكر السلفي المعاصر ودعاته بدعوى الاهتمام بالعقيدة، وصارت هذه القضايا محظورة أو ثانوية في أدبيات هذا الفكر، بل ازداد الانحراف حتى وصل الأمر إلى عد الجهاد إرهابا والعمليات الاستشهادية انتحارا والدعوة إلى عودة الخلافة أو العمل من أجل إقامة الدولة الإسلامية أو الصدع بالحق أمام الطغاة خروجا عن الطاعة والسنة. وصار تعطيل أحكام الشريعة جملة فسقا لا يخرج عن الملة ولا يوجب خروجا، وصار الاستسلام لأعداء الأمة وتنفيذ مخططاتهم وإقامة قواعدهم العسكرية على أرض الإسلام أمرا جائزا بدعوى أنهم معاهدون، والنظر في أمرهم من اختصاص السلطان يحرم الافتئات عليه أو نقده أو إثارة الناس عليه، كما يحرم إقامة الجماعات للقيام بفروض الكفايات، ويحرم الخوض في الشؤون السياسية بدعوى معارضة ذلك لمنهج السلف. هذا بعد أن كان في السلفيين كالعلامة محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رئيس جمعية علماء الجزائر بعد مؤسسها ابن باديس، الذي كان يخاطب الاستعمار الفرنسي بقوله: وما ظن الاستعمار بجمعية العلماء، أي ظن أنها تمل وتكلف تضعف فتستكين؟ لا والله، ولقد خاب ظنه وطاش سهمه، إنما يكل من كان في ريب من أمره وفي عماية من عمله، فأما إذا أبت إلا أن تجعل ديننا جزءا من سياستها فسننتقل معها إلى الميدان الذي أرادته واختارته لنفسها ولنا، وسنقود كتائب السياسة في أضيق موالجها جالبة علينا ما جلبت، وسوف تجدنا إن شاء الله عند سوء ظنها، وسوف تجدنا كما عرفتنا حيث تكره لا حيث تحب، وسوف نعلمها فقها جديدا، وهو أن أرض الجزائر حتى سجونها مساجد لإقامة الصلوات، وإن كل عود فيها حتى المشانق منابر خطبة ومطية خطيب، وإن كل صخرة فيها مئذنة ينبعث منها الله أكبر، وسوف يريه بنا إن عاقبة المعتدي على الإسلام وخيمة. ونحن سياسيون منذ خلقنا، لأننا مسلمون منذ نشأنا، وما الإسلام الصحيح بجميع مظاهره إلا السياسة في أشرف مظاهرها، وما المسلم الصحيح إلا المرشح الإلهي لتسيير دفتها أو لترجيح كفتها، فإذا نام النائمون منا حتى سلبت منهم القيادة ثم نزعت منهم السيادة، فنحن إن شاء الله كفارة الذنب وحبل الطنب. نحن سياسيون طبعا وجبلة، ونحن الذين أيقظنا الشعور بهذا الحق الإلهي المسلوب، فما سار سائر في السياسة إلا على هدانا، وما ارتفعت فيها صيحة إلا كانت صدى مرددا لصيحاتنا، ولكننا كنا لا نريد أن نخلط شيئا كل وسائله حق بشيء بعض وسائله باطل، وأن نميز بين ما لا جدال فيه مما فيه جدال، وكنا نريد أن نبدأ بأصل السياسات كلها وهو الدين لنبني عليه كل ما يأتي بعده، فنسالم ونحن مسلمون، ونخاصم ونحن مسلمون، ونصادق أو نعادي ونحن مسلمون، فيكون في إسلامنا ضمان للمعادلة حتى مع حقوقنا. فمن كان من أبنائنا في ريب من الحكمة في سلوكنا فلينظر تشدد الاستعمار معنا وشدة تمسكه، إنه لا يعاديكم فيسرف في العداوة ويظلمنا فيمعن في الظلم إلا لأنكم مسلمون، ولأن هذا الإسلام منبع قوة تقتل الضعف وتبعث روحانية تقهر المادة، فهل لكم أن تقابلوا تمسكه بالمعنى الذي يريده بتمسك في جهتكم بالمعنى الذي يريده الله؟ نحن سياسيون لأن ديننا يعد السياسة جزءا من العقيدة، ولأن زماننا يعتبر السياسة هي الحياة، ولأنها آية البطولة، ولأن وضعها يصير السياسة ألزم للحياة من الماء والهواء، ولأن السياسة نوع من الجهاد، ونحن مجاهدون بالطبيعة، فنحن سياسيون بالطبيعة، ولأن الاستعمار الفرنسي بظلمه وعسفه لم يغرس في الجزائر إلا ثمرتين: بغض كل جزائري لفرنسا حتى الأطفال، وصيرورة كل جزائري سياسيا حتى الأئمة. ليت الاستعمار يأخذ من هذه الصراحة ما يغريه بزيادة التشدد، ظنا منه أنه يشغلنا بجانب عن جانب ويلهينا بديننا عن دنيانا، حتى يعلم أننا أصبحنا والفضل له لا يلهينا شيء عن شيء، وأننا إذا لم نستطع شيئا استطعنا أشياء، وأننا إذا لم نستطع أن نكون عطشا لخصمنا كنا كدرا في الماء، وأننا إذا حرمنا قمح الأرض زرعنا أشواكها وأنه لم يبق قلب في الجزائر يتسع لذرة من حب فرنسا أو يتسع لخيط أمل فيها، وليعلم أخيرا أن الله للظالمين بالمرصاد، ولا نقول ربحنا أو خسرنا، فالربح والخسارة من مفردات قاموس التجار. أما الجهاد الذي غايته تثبيت الحقائق الإلهية في الأرض وغرس البذور الروحية في الوجود، فغلته سماوية لا تحمل معاني التراب، متساوية لا تسف إلى ما تحت السحاب. وأما المجاهدون في سبيل ذلك فلا يعدون الربح والخسارة في آرابهم، ولا يدخلون الوقت طال أم قصر في حسابهم. لقد تكررت المأساة التي ذكرها الكواكبي من قبل، حيث أصبح علماء الدين وسيلة يتم توظيفها لخدمة سلطة باسم الدين والسنة، حيث قال: ومن أهم دسائس المتعممين أنهم ينفثون في صدور الأمراء لزوم الاستمرار على الاستقلال في الرأي وإن كان مضرا، ومعاداة الشورى وإن كانت سنة، والمحافظة على الحالة الجارية وإن كانت سيئة، ويلقون عليهم بأن مشاركة الأمة في تدبير شؤونها وإطلاق حرية الانتقاد لها يخل بنفوذ الأمراء ويخالف السياسة الشرعية، ويلقنونهم حججا واهنة لولا أن أمامها جهل الأمة ووراءها سطوة الإمارة لما تحركت بها شفتان ولا تردد في ردها إنسان. والأمر الأمر أن أولئك الأمراء يقتبسون من هذه الحجج ما يتسلحون به في مقابلة من يعترض على سياستهم من الدول الأجنبية بقولهم: إن قواعد الدين الإسلامي لا تلائم أصول الشورى ولا تقبل النظام والترقيات المدنية، وأنهم مغلوبون على أمرهم ومضطرون لرعاية دين رعاياهم ومجاراة ميل الفكر العام. ولنرجع لبحث العلماء الرسميين فنقول: بهذه القوانين عند العثمانيين وبأشباهها عند أكثر حكومات المسلمين ضل المتعممون وصاروا أضر على الدين من الشياطين. لقد تم إخراج خطاب علي عبد الرازق الذي يمثل الخطاب السياسي الشرعي المبدل بثوب سلفي عصري، وصار ما كان كفرا بالأمس في الفكر السلفي جائزا مشروعا اليوم، ومما يؤكد البون الشاسع بين الفكر السلفي قبل ظهور الخطاب المبدل والفكر السلفي بعد ظهوره، ما جاء في رسالة العلامة السلفي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وموقفه من الأمير عبد الله الذي استعان بالدولة العثمانية على الأمير سعود، حيث قال: وبعد تفهمون أنه لا إسلام بلا جماعة ولا جماعة إلا بإمامة، وقد حصل من التفرق والاختلاف والخوض في الأهواء المضلة ما هدم من الدين أصله وفرعه، وطمس من الدين أعلامه الظاهرة وشرعه، وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها إلى بصر نافذ عند ورود الشبهات، وعقل راجح عند حلول الشهوات، والقول على الله بلا علم والخوض في دينه من غير دراية ولا فهم فوق الشرك واتخاذ الأنداد معه. وقد صار لديكم وشاع بينكم ما يعز حصره واستقصاؤه، فينبغي للمؤمن الوقوف عند كل همة وكلام، فإن كان لله مضى فيه وإلا فحسبه السكوت. وقد عرفتم حالنا في أول هذه الفتنة وما صدر لديكم من المكاتبات والنصائح، وفيها الجزم بإمامة عبد الله ولزوم بيعته، والتصريح بأن راية أخيه راية جاهلية عمية، وأوصيناكم بما ظهر لنا من حكم الله وحكم رسوله ووجوب السمع والطاعة. فلما صدر من عبد الله ما صدر من جلب الدولة إلى البلاد الإسلامية والجزيرة العربية وإعطائهم الحسى والقطيف والخط، تبرأنا مما تبرأ الله منه ورسوله، واشتد النكير عليه شفاها ومراسلة لمن يقبل مني ويأخذ عني. وذكرت لكم أن بعض الناس جعله ترسا تدفع به النصوص والأحاديث والآثار، ومما جاء من وجوب جهادهم والبراءة منهم وتحريم موادتهم ومؤاخاتهم من النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية، والقول بأنهم جاءوا لنصرة إمام أو دين قول يدل على ضعف دين قائله وعدم بصيرته وضعف عقله وانقياده لداعي الهوى وعدم معرفته بالدول والناس، وذلك لا يروج إلا على سواسية الأعراب ومن نكب عن طريق الحق والصواب. وأعجب من هذا نسبة جوازه إلى أهل العلم والجزم بإباحة ذلك، وصورة المختلف فيها مع ضعف القول بجوازها وإباحتها والدفع في صدرها كما هو مبسوط في حديث إنا لا نستعين بمشرك هي صورة غير هذه ومسألة أخرى، وهذه الصورة حقيقتها تولية وتخلية وخيانة ظاهرة كما يعرفه من له أدنى ذوق ونهمة في العلم. لكن بعد أن قدم عبد الله من الإحساء ادعى التوبة والندم وأكثر من التأسف والتوجع فيما صدر منه، وبايعه البعض وكتب إلى ابن عتيق أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها، فالواجب السعي فيما يصلح الإسلام والمسلمين ويأبى الله إلا ما أراد.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
والمقصود كشف حقيقة الحال في أول الأمر وآخره، وقد تغلب سعود على جميع البلاد النجدية وبايعه الجمهور وسموه باسم الإمامة، وقد عرفتم أن أمر المسلمين لا يصلح إلا بإمام، وأنه لا إسلام إلا بذلك، ولا تتم المقاصد الدينية ولا تحصل الأركان الإسلامية ولا تظهر الأحكام القرآنية إلا مع الجماعة والإمامة، والفرقة عذاب وذهاب في الدين والدنيا، ولا تأتي شريعة بذلك قط. ومن عرف القواعد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم في دينهم ودنياهم إلى الجماعة والإمامة، وقد تغلب من تغلب في آخر عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه حكم الإمامة، ولم ينازعوا كما فعل ابن عمر وغيره مع أنها أخذت بالقهر والغلبة. وكذلك بعدهم في عصر الطبقة الثالثة تغلب من تغلب وجرت أحكام الجماعة والإمامة، ولم يختلف أحد في ذلك، وغالب الأئمة بعدهم على هذا القبيل وهذا النمط. ومع ذلك فأهل العلم والدين يأتمرون بما أمروا به من المعروف وينتهون عما نهوا عنه من المنكر، ويجاهدون مع كل إمام كما هو منصوص عليه في عقائد أهل السنة، ولم يقل أحد منهم بجواز قتال المتغلب والخروج عليه وترك الأمة تموج في دمائها وتستبيح الأموال والحرمات، ويجوس العدو الحربي خلال ديارهم وينزل بحماهم. هذا لا يقول بجوازه وإباحته إلا مصاب في عقله، موتور في دينه وفهمه. وقد قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. بل هذا الحكم الديني يؤخذ من قوله تعالى:
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
لأنه لا يحصل القيام بهذا الواجب إلا بما ذكرنا، وتركه مفسدة محضة ومخالفة صريحة. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وفي الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لسيما وقد نزل العدو بأطرافكم واستخف الشيطان أكثر الناس وزين لهم الموالاة واللحاق بالمشركين وإسناد أمر الرياسة إليهم، وأنهم ولاة أمر يعرفون ويولون وينصرون وينصبون، وأنهم جاءوا لنصرة فلان كما ألقاه الشيطان على ألسن المفتونين، وصاروا بعد الترسم بالدين من جملة أعوان المشركين المبيحين لترك جهاد أعداء رب العالمين. فما أعظمها من مكيدة، وما أكبرها من خطيئة، وما أبعدها عن دين الله ورسوله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما صدر من بعض الإخوان من الرسائل المشعرة بجواز الاستنصار بهم وتهوين فتنتهم والاعتذار عن بعض أكابرهم زلة لا يرقى سليمها، وورطة قد هلك وضل زعيمها. وما أحسن قوله:
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
فاقبلوا وامتثلوا موعظة ربكم وجاهدوا في الله حق جهاده. وقد أجمع المسلمون على جهاد عدوهم مع الإمام سعود وفقه الله، وقد قرر أهل السنة في عقائدهم أن الجهاد ماض مع كل إمام، وهو فرض على المشهور أو ركن من أركان الإسلام لا يبطله جور جائر. قال بعض السلف لما لامه بعض الناس على الصلاة خلف المبتدعة: إن دعونا إلى الله أجبنا، وإن دعونا إلى الشيطان أبينا. وفي الحديث: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، وفقنا الله وإياكم للجهاد في سبيله والإيمان بوعده وقيله، واحذروا المراء والخوض في دين الله بغير علم، فإنه من أسباب الهلاك، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وفي هذه الرسالة يتجلى بوضوح موقف الفكر السلفي في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين من موضوع الدولة والجهاد وموالاة غير المؤمنين، ومدى التراجع الذي حصل في خطاب هذه المدرسة السلفية في العصر الحديث. إن مثل هذا التحول يكشف مدى الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية فكريا وعقائديا، ومدى استجابتها لضغوط الواقع. فلقد استطاعت الحكومات في العالم العربي في العصر الحديث توظيف العلماء في خدمة خطابها السياسي المبدل وإضفاء الشرعية عليه، فاجتمع في خطاب السياسي المعاصر أسوأ ما في خطاب علي عبد الرزاق المبدل، وهو شرعية إقصاء الخلافة والشريعة والجهاد، وأسوأ ما في الخطاب المؤول وهو مشروعية الاستبداد وعدم وجوب الشورى وجواز توارث الحكم وحرمة الخروج على السلطة مهما بلغ انحرافها وفسادها ومهما سفكت من الدماء وانتهكت من الحقوق والمحرمات، ليصدق في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. لقد تم بعث الخطاب السياسي المؤول بعد أن تجاوزته أو كادت حركة جمال الدين الأفغاني وأتباعه كعبد الرحمن الكواكبي ورشيد رضا وحسن البنا، الذي حاول إصدار المنار التي كانت تحمل هذا الفكر. فما إن جاء عقد الثمانينات من القرن العشرين حتى ساد الخطاب المؤول من جديد، وتراجع فجأة خطاب حركة النهضة، وبدأ أكثر علماء الصحوة الإسلامية ودعاتها في هذه الفترة يدندنون حول مفهوم السمع والطاعة وتحريم الخروج والصبر على جور الأئمة والاحتجاج بأقوال السلف دون مراعاة للفرق والبون الشاسع بين عصر نشأة هذا الفكر والعصر الحديث. لقد اختار أئمة السنة الصبر على مثل المأمون العباسي، حيث أعلام الجهاد قائمة والشريعة حاكمة والأعراض مصونة والدماء محقونة، بخلاف هذا العصر الذي سيطرت فيه التيارات العلمانية على العالم الإسلامي، وتم فيه تعطيل الشريعة، وظهر الكفر البواح، واستولى أعداء الأمة والدين على شؤون المسلمين، وصارت الشوكة فيها لليهود والصليبيين، وصار المسلمون مستضعفين تسفك دماؤهم وتهتك أعراضهم وتسلب أموالهم، وأصبح الحال أشد مما كان في عهد العبيديين الذي أجمع العلماء على كفرهم ووجوب الخروج عليهم وجهادهم. لقد تم استدعاء هذا الخطاب والاحتجاج به لا في الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة فاصبروا، بل في الزمن الذي قال فيه: إلا أن تروا كفرا بواحا. إن أكثر الأنظمة اليوم ليست هي الأنظمة التي توصف بالجور الذي اختلف العلماء في شأنه، بل هي الأنظمة التي توصف بالكفر الذي أجمع العلماء على وجوب الخروج عليها لمن استطاع. فلا يمكن تنزيل كلام السلف على الواقع إلا كما لو صح تنزيله على دولة العبيديين في مصر، بل إن الأئمة إنما أوجبوا السمع والطاعة للخلفاء وإن وقع منهم جور، إذا كانوا خلفاء وأئمة ليس فوقهم سلطة. أما الأنظمة التي جاء بها الاستعمار أو صنعها على عينه لتنفذ مخططاته، فالطاعة ليست لهم، وإنما هي في واقع الأمر للدول الاستعمارية التي توظفهم في خدمتها. فالطاعة لم تكن لخداوي مصر أيام الحماية البريطانية لمصر، بل الطاعة في واقع الأمر لملك إنجلترا، وكان مندوبها هو الذي يملك الحل والربط في شؤون مصر كلها. فمن ظن أن مثل ذلك الملك أو الخداوي تجب طاعته، وأن طاعته من طاعة الله ورسوله، وأن هذا هو ولي الأمر كما في قوله تعالى:
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
فقد خالف الإجماع. بل طاعة مثل هذا إنما هي طاعة الاستعمار الذي يسيطر عليه ويتصرف فيه، فلا سمع له ولا طاعة، بل يجب خلعه والخروج عليه وجهاد الاستعمار وإخراجه عن أرض الإسلام بإجماع العلماء. إن الأمة الإسلامية والعربية على وجه الخصوص اليوم أحوج ما تكون إلى ثورة فكرية تنسف مفاهيم الخطاب السياسي المؤول والمبدل، وتعمل على إحياء مفاهيم الخطاب السياسي الشرعي المنزل كحق الأمة في اختيار السلطة عن طريق الشورى والرضا، وحقها في مراقبة السلطة ومحاسبتها، وحقها في خلعها عند انحرافها، وحقها في المراقبة على ثرواتها وأموالها وحماية أوطانها ومصالحها، وحقها في تحقيق العدل الاجتماعي والمساواة والحرية، وحقها في التحاكم إلى شريعتها، وحقها في ممارسة العمل السياسي، وحرية التعبير والتفكير ونقد السلطة بلا خوف ولا وجل، وحقها في تكوين الأحزاب والجماعات والانضمام إليها، وحقها في وقف الأوقاف على المشاريع العلمية والفكرية دون تدخل من السلطة، كل ذلك في إطار أحكام الشريعة المنزلة العادلة. إن إحياء هذه المفاهيم السياسية الشرعية كفيل بإحداث ثورة إصلاحية سياسية كبرى، سواء أبادرت إليها الحكومات أم قامت بها الشعوب. إن على الحركة الإسلامية أن تدرك أن جميع الحركات الإصلاحية في العالم كله إنما حققت مشاريعها الإصلاحية عن طريق السلطة، ولا سبيل إلى تحقيق الإصلاح أو نهضة أمة إلا بإصلاح السلطة نفسها، فبصلاحها يتحقق إصلاح المجتمع ونهضته، وكل جهد يبذل في غير هذا الاتجاه لا يمكن أن يحقق الإصلاح العام للمجتمعات الإسلامية، وإن عاد على بعض الأفراد بالخير والصلاح. لقد قامت جميع الحركات والأيديولوجيات في العالم بعد وصولها للسلطة بتحقيق مشاريعها الإصلاحية، كما حصل في الثورة الفرنسية والثورة الروسية والثورة الأمريكية إلى آخره، ولم يعرف التاريخ حركة إصلاحية نجحت في تحقيق مشروعها بغير هذا الطريق. نعم، بإمكان السلطة إذا كانت هي نفسها تحمل مشروعا إصلاحيا أن تحقق الإصلاح كما فعل إمبراطور اليابان في القرن 19، إلا أن العالم الإسلامي لم يشهد مثل هذه الظاهرة، لأن الخطاب السياسي المبدل يمنع من ظهوره ويحول دون وجوده، وإن على الأمة أن تشق طريقها إلى تحقيق نهضتها بكل وسيلة مشروعة، سلمية كانت أو ثورية، برضا السلطة ومشاركتها أو دون رضاها ومعارضتها، فللشعوب الحق أن تقاتل دون دينها وحريتها وحقوقها وكرامتها، كما في الحديث الصحيح: من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد، وقال: من قاتل دون حقه فهو شهيد. لقد حرم العلماء مواجهة طغيان السلطة وانحرافها خشية ما يترتب على الخروج عليها من مفاسد، فكانت النتيجة وقوع الأمة كلها تحت الاستعمار وفقدان الأمن والاستقرار وتخلف العالم الإسلامي، حتى لم يعد يمكن إصلاح الأوضاع فيه إلا عن طريق الثورة الفكرية والسياسية التي باتت ضرورة اجتماعية وشرعية. لقد أدى تقاعس الأمة عن القيام بدورها إلى سقوطها تحت الاستعمار الجديد اليوم، وعادت كما كان عليه الحال يوم أن دخل الاستعمار الغربي قبل أكثر من قرن. وقد عاب شيخ الإسلام على من يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لما في ذلك من أذى لبعض الناس والانتقام منهم، حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين والأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة. وقد قال تعالى:
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.
يقول سبحانه: وإن كان قتل النفوس فيه شر، فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. وقد جاء الاستعمار الجديد وفق مخطط بقصد القضاء على الإسلام في عقر داره بدعوى مكافحة الإرهاب وللسيطرة على الأمة وثرواتها بعد تمزيقها وتشرذمها، وإن على الحركة الإسلامية أن تعمل سرا وعلانية من أجل الوصول إلى هدفها، كما كان عليه حال الدعوة النبوية في مكة في بداياتها، حيث كانت سرية للظروف المحيطة بها، كما عليها أن تسعى إلى تحقيق أهدافها فيها بالطرق السلمية إن تيسر، أو الطرق الثورية إن تعذر، كما أجاز ذلك أكثر علماء الأمة في الصدر الأول لمواجهة طغيان السلطة وانحرافها. وأي فتنة أشد من ظهور أعداء الأمة عليها وتحكمهم في شؤونها، وفتنتهم المؤمنين والمؤمنات في كل مكان عن دينهم وصدهم عن سبيل الله. وقد قال تعالى:
والفتنة أشد من القتل.
الخلاصة: 1- أن ما تعيشه الأمة اليوم من انحطاط وتخلف هو نتيجة طبيعية للانحراف الذي طرأ على الخطاب السياسي الشرعي الذي جرد الأمة باسم الدين والسنة من حقها في اختيار السلطة ومحاسبتها ومقاومة طغيانها وانحرافها وإصلاحها عند فسادها، حتى شاع الظلم والاستبداد وظهر الفساد، فكانت النتيجة الهلاك، كما أخبر بذلك القرآن في قوله تعالى:
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
أي ما كان الله ليهلك الأمم بسبب الشرك وحده حتى يتجاوزوا ذلك إلى التظالم فيما بينهم، كما قال المفسرون وكما يشهد له الواقع، وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقال: إن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، وإن لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. لقد ظن العلماء أن الصبر على الظلم خير من مواجهته، دون إدراك لخطورة الظلم نفسه على المجتمع، وأنه سبب انهيار الأمم وسقوطها، كما يشهد بذلك الواقع المعاصر للأمم. 2- أن الخطاب السياسي الشرعي المنزل هو الخطاب الذي يمثل تعاليم الإسلام الحق، وأن ما عداه إما مؤول أو مبدل يجب رده ورفضه والتمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون في باب الإمامة وسياسة شؤون الأمة، كما جاء في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وأن التمسك بهذا الخطاب هو السنة والسلفية، وما سواه هو من البدع التي أحدثها الملوك والأمراء وتابعهم على أهوائهم العلماء والفقهاء اتباعا منهم لسنن القياصرة والأكاسرة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فارس والروم. 3- وأن الخطاب يقوم على: ألف حق الأمة في اختيار السلطة ومشاركتها الرأي ومحاسبتها وخلعها والاشتراط عليها ومراقبتها ونقدها، وحقها في حرية التفكير والتعبير دون مصادرة أو حجر، وحقها في مقاومة طغيان السلطة والتصدي له، وحقها في الانتماء والتجمع السياسي والفكري، وضرورة احترام حقوق الإنسان وحريته التي جاءت بها الشريعة، ووجوب تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع أمام القضاء وفي تولي الوظائف العامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وحق الأمة في التحاكم إلى الشريعة وخلع السلطة عند خروجها على أصولها القطعية، وحق الأمة في الذود عن أوطانها وإخراج الاستعمار من أرضها وحماية مصالحها. 4. وأن هذا الخطاب لن يتحقق إلا بمواجهة الخطاب المؤول والمبدل فكريا، ثم بالعمل على نشره ودعوة الأمة وحكوماتها إلى تبنيه بالطرق السلمية، لتبادر الحكومات نفسها إلى إصلاح الأوضاع وتدارك ما فاتها، وإلا فالواجب العمل على تغييرها بكل وسيلة ممكنة، سواء بالعمل السياسي السلمي أو بالعمل الثوري، إذ بقاؤها بقاء للاستعمار ولا سبيل إلى زواله إلا بزوالها. 5. وأنه جائز شرعا الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى في تنظيم هذه الحقوق، كما استفاد عمر من النظم الإدارية لدى الفرس والروم، وأجمع الصحابة على مشروعية ما فعل، لأن ذلك يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وكل ما فيه خير ومصلحة وعدل فهو من السياسة المشروعة، وكل ما فيه شر ومفسدة وظلم فهو من السياسة الممنوعة. وقد عرف الفقه الإسلامي النظام الرئاسي، حيث الرئيس يتم اختياره من الأمة مباشرة كما في عصر الخلفاء الراشدين، ويكون مسؤولا أمامها، والنظام الوزاري كما كان الحال في العصر العباسي الثاني، حيث كان الخليفة رمزا للأمة، والذي يمارس السلطة وصلاحياتها هو الوزير أو السلطان. فكل هذه الأنظمة جائزة شرعا إذا رضيت بها الأمة وأقرتها ورأت فيها مصلحتها، إذ الأمر لها. كما لا يوجد ما يمنع من مشروعية التداول السلمي للسلطة بين أحزاب سياسية تطرح برامج انتخابية في إطار دستور الدولة ونظامها العام، وهو الشريعة الإسلامية، كما اقترح ذلك الأنصار في المدينة بقولهم: منا أمير ومنكم أمير. وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها وجدواها في أكثر دول العالم المعاصر، ولا يمكن تحريمها على تلك الشعوب لو أرادت الدخول في الإسلام، كما لا يمكن تحريمها على الشعوب الإسلامية التي تمارسها في العصر الحديث، إذا كانت الشريعة هي مصدر التشريع. 6. وأن كل عمل جماعي منظم لتحقيق هذه المبادئ التي جاء بها الإسلام، وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية ولجان حقوق الإنسان التي تعمل من أجل تحقيق الصالح العام للمجتمع في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع، وتحقيق العدل والمساواة وحماية حقوق والحريات، كل ذلك مشروع، إذ مثل هذا الاجتماع على جلب المصالح ودفع المفاسد داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإنما يحرم الاجتماع أو التحالف على إبطال حق أو إظهار منكر أو إثارة شر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك، وإن كان شرا كان مذموما على ذلك. وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أو الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. وإن أول خطوة على طريق الإصلاح هي بالشك، كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم. الشك بمفاهيم المجتمع وتصوراته عن الدين ومجالاته، والشك بالثقافة الإسلامية المعاصرة التي هي نتاج ثقافة المجتمع الذي تقوم الحكومات بتشكيلها وتوجيهها بوسائل الإعلام والتعليم، بما في ذلك المساجد والمدارس الدينية والكليات الشرعية التي تم توظيفها في خدمة الحكومات على تفاوت توجهاتها من أقصى اليسار الاشتراكي إلى أقصى اليمين الرأسمالي، التي سيطرت على العالم العربي منذ سقوط الخلافة العثمانية وهيمنة الاستعمار الغربي على شؤونه. وإنه من دون الشك لن تصل الأمة إلى برد اليقين ونعيم الحرية، بل ستظل ترسف في أغلال الوهم وجحيم العبودية، وليس أمامها للخروج من هذا التيه سوى الثورة أو الطوفان.
قرأنا لكم الجزء الرابع والأخير من كتاب الحرية أو الطوفان للدكتور حاكم المطيري.
منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب ينطق.